الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي عن فرضية خطبة الجمعة وأنها شرط من شروط صحة صلاة الجمعة لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك باستمرار وعدم تخلفه عنه مرة واحدة، ولأن الله سبحانه وتعالى قال: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، والذكر في هذه الآية هو الخطبة والصلاة، وأن الخطبة تقوم مقام الركعتين، وصلاة الركعتين صارت أربعا بدلا من الظهر، صارت كالأربع بدلا من الظهر. ويدل على تسمية الخطبة ذكرا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، يعني الخطبة. وقال الله: فاسعوا إلى ذكر الله. وفي هذا دليل على أن الذكر الذي أمرنا بالسعي له يشمل خطبة الجمعة. فإن قلت: كيف يفسر ذكر الله بالخطبة وفيها غير ذلك؟ فالجواب: ما كان من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم والثناء عليه وعلى خلفائه وأتقياء المؤمنين والموعظة والتذكير فهذا في حكم ذكر الله ومعناه. وإيثار ذكر الله هنا دون أن يقول إلى الصلاة، يعني فاسعوا إلى ذكر الله، لتتأتى إرادة الأمرين الخطبة والصلاة. وفي هذا دليل على وجوب الخطبة في صلاة الجمعة وشرطية ذلك في الجملة. وقد ذكر الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره أن من فوائد الآية أن الخطبتين يوم الجمعة فريضتان يجب حضورهما. تكلمنا عن شروط صحة خطبة الجمعة، وهي أن تكون بعد دخول وقت الجمعة، وذكرنا تقديم الخطبتين على الصلاة، وذكرنا القيام في الخطبة مع القدرة، وأيضا الجهر بالخطبة، فلو خطب سرا لم تصح خطبته، فلا بد أن يسمعه على الأقل من لا تصح الجمعة إلا بهم من حيث العدد. وأما الجهر أكثر من هذا فهو سنة مؤكدة، والموالاة بين أجزاء الخطبة أيضا من شروطها، فإن فصل بعضها عن بعض بكلام طويل أو سكوت طويل أو غير ذلك مما يقطع الموالاة استأنفها. والمرجع في طول الفصل وقصره يعود إلى العرف. وأما حديث أبي رفاعة قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا، فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: ويحتمل أن هذه الخطبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها خطبة غير الجمعة، يعني كما كان يجمعهم فيخطب بهم، يحدث طارئ فينادي بلال الناس فيجتمعون فيخطب بهم، فهذا احتمال، لأن عندنا قضية إيش الآن؟ الفصل، لأن قلنا أن إن الفصل الطويل لا بد معه من ابتداء الخطبة أو إعادتها من أولها. طيب، وحديث رفاعة أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع الخطبة وقعد على الكرسي يعلمه، قال النووي احتمالا أن هذه الخطبة ليست خطبة الجمعة، وإنما خطبة أمر من الأمور التي كانت تجد وتحدث فيجمع الناس ويخطب بهم. قال: ولهذا قطعها بهذا الفصل الطويل، ويحتمل أنها كانت الجمعة واستأنفها، بدأ من أول، ويحتمل أنه لم يحصل فصل طويل، وهذا الموضوع الذي قطع به الخطبة هو من ذكر الله في الجملة، وليس غريبا أو أجنبيا عن قصد الخطبة من جهة التعليم، لكن هذا كان لشخص والخطبة للجميع. طيب، كذلك قلنا أن تكون باللغة العربية، إلا إذا كان السامعون جميعا لا يعرفون العربية فإنه يخطب بلغتهم، وهذا قول الشافعية، وذكرنا تفصيلها في المسألة في الدرس السابق، وقد بين الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله سبب اختلاف العلماء في هذه المسألة، فقال منع من ذلك، يعني أن تكون الخطبة بالأعجمية، بعض أهل العلم سدا للذريعة ومحافظة على اللغة العربية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وفعله صلى الله عليه وسلم مفسر لما هو واجب، وهو الأمر بإقامة الجمعة والسعي إليها والاستماع إلى ذكر الله الذي ورد في القرآن، وما فسر الواجب فهو واجب. وعلى هذا سار الأسلاف حتى إنهم كانوا يلقونها بالعربية في بلاد الأعاجم وغيرها، وحثا للناس على تعلم اللغة العربية التي هي لغة القرآن. وذهب آخرون من أهل العلم إلى جواز ذلك، يعني جواز أن تلقى الخطبة بغير اللغة العربية، وذلك إذا كان المخاطبون، يقول الشيخ بن باز، أو أكثرهم لا يعرفون اللغة العربية. طيب، الإجازة من أي باب؟ قال نظرا للمعنى الذي من أجله شرع الله الخطبة، وهو إبلاغ الناس حتى يفهموا ما شرعه الله لهم وما نهاهم عنه. فإذا نظرت إلى مقصود الخطبة وهو تفهيم الناس، لا يتم إلا بلغتهم. وبناء على أن القصد هو مراعاة المعاني والمقاصد، الذي هو أولى من مراعاة الألفاظ والرسوم، لأن المنع من ذلك والناس لا يفهمون، لو قلنا ممنوع إدخال لغة أخرى غير العربية في الخطبة، لأن المنع من ذلك والناس لا يفهمون يذهب المقصود الذي شرعت من أجله الخطبة، وهو التذكير والبلاغ. فإذا خطب بالعربية والقوم جميعا لا يعرفون العربية، فماذا تقع خطبته من نفوسهم؟ قال ولعل الأظهر والأقرب والله أعلم أن يفصل في المسألة فيقال إن كان معظم من في المسجد من الأعاجم الذين لا يفهمون اللغة العربية، فلا بأس من إلقائها بغير العربية أو إلقائها بالعربية ثم ترجمتها. والشيخ عنده في الأمر سعة، يجوز أن يلقي الأولى بالعربية والخطبة الثانية بالعجمية، أن يلقي العكس، أن يلقيها كلها بالعربية ثم يترجم بعد الصلاة، أن يلقي فقرة بالعربية ثم يترجمها، ثم فقرة بالعربية ثم يترجمها. الأمر في هذا واسع عنده رحمه الله. يقول وأما إن كان الغالب على الحضور هم ممن يفهمون اللغة العربية ويدركون معانيها في الجملة، فالأولى والأظهر الإبقاء على اللغة العربية وعدم مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وقد كان السلف يخطبون في مساجد يوجد بها أعاجم، ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يترجمون ذلك، لأن العزة كانت للإسلام والكثرة والسيادة للغة العربية. يعني يحس الجالس أنه لابد يتعلم، لابد أن يتعلم حتى يفهم، فالسيادة للعربية، ويشعر الجالس بالحاجة للعربية، ولذلك كان الوضع يفرض خلاص اللغة هذه كانت قضية سيادة وأمر مفروغ منه، فيخطب بالعربي يعني كلهم لابد أن يفهموا، يتعلم، يدبر نفسه. أما لما صارت المسألة فيها تراخي أو السيادة للغة العجمية في تلك البلد، فتصبح العربية شيء ثاني، تصبح أمرا ثانيا، درجة ثانية مع الأسف. وأما ما يدل على الجواز، يعني جواز أن تلقى الخطبة باللغة العجمية أو لغة القوم عند الحاجة، فإن لذلك أصلا في الشريعة، وهو قوله تعالى وما أرسلنا برسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وكذلك قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله: إن كان يخطب في عرب فلا بد أن تكون بالعربية، وإن كان يخطب في غير العرب قال بعض العلماء لا بد أن يخطب أولا بالعربية ثم يخطب بلغة القوم الذين عنده، وقال آخرون لا يشترط أن تكون بالعربية بل يجب أن يخطب بلغة القوم الذين يخطب بهم، وهذا هو الصحيح. يقول الشيخ لقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولا يمكن أن ينصرف الناس عن موعظة وهم لا يعلمون ماذا قال الخطيب، والخطبتان ليستا مما يتعبد بألفاظهما حتى نقول لا بد أن تكون باللغة العربية، لكن إذا مر بالآية فلا بد أن تكون بالعربية، لأن القرآن لا يجوز أن يغير عن اللغة العربية، والقرآن لا تجوز ترجمته ولا يمكن ترجمته. صح؟ صح؟ كيف اللي يصير الآن؟ هذه ترجمة معاني القرآن، هذا المترجم الآن المطبوع هذا تفسير باللغة الإنجليزية، تفسير باللغة الفرنسية، تفسير شرح المعاني باللغة النيبالية، أما القرآن فلا يمكن أصلا أن يترجم، ولا يوجد أي لغة تساوي العربية حتى نقول هذه الكلمة تساوي هذه الكلمة، فلا يمكن أن يترجم، وقد قاله الله بالعربية، فلا يمكن ترجمة القرآن لغير العربية، وإنما تترجم المعاني، تترجم المعاني. ولذلك فإن حكم الترجمة حكم التفسير، يجوز أن تمس الحائض الترجمة، أما القرآن العربي فلا يجوز مسه للحائض. طيب مثلا يعني حتى المحدث والجنب، لكن الشاهد أن العربية لا بد منها في آيات القرآن عند تلاوتها في الخطبة، هذا كلام الشيخ، لكن إذا مر بالآية فلا بد أن تكون بالعربية لأن القرآن لا يجوز أن يغير عن اللغة العربية. وفي هذه القضية يعني قضية الخطبة بالأعجمية غير العربية، لأن المسألة هذه مسألة عالمية يحتاج إليها والأقليات والمسلمون الخارج، فكان مما عرض على مجمع الفقه الإسلامي وجاء في قرارهم الرأي الأعدل أن اللغة العربية في أداء خطبة الجمعة والعيدين في غير البلاد الناطقة بها ليست شرطا لصحتها، ولكن في فتوى مجمع الفقهي، في قرار مجلس المجمع الفقهي، ولكن الأحسن أداء مقدمات الخطبة وما تضمنته من آيات قرآنية باللغة العربية لتعويد غير العرب على سماع العربية والقرآن. إذن هناك مصلحة أن يؤتى ببعض الأشياء في الخطبة باللغة العربية، على الأقل الأعاجم يعني يتعودوا يألفوا يحسون بأهمية الموضوع بالحاجة، يتحسر أنه لا يعرف اللغة العربية وأن هنالك كلاما لم يفقهه فيوجد ذلك عنده باعثا لتعلم العربية، بل إن قراءتها يعني ذكر أشياء بالعربية في الخطبة ربما يكون طريقا للتعليم، لأنهم يبدأ يميز وهذه كذا هذه، فيبدأ يميز الحمد لله مثل الحمد بكذا وكذا. طيب هذا يعني بارك الله فيك غير الموسيقى حتى في غير المسجد. طيب ذكرنا الخلاف بين العلماء في أركان خطبة الجمعة وأن مذهب كثير من العلماء أن خطبة الجمعة لا تحصل إلا بتوفر جملة من الأركان فيها، وهي أولا حمد الله تعالى، واستدلوا على ذلك بما رواه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله قال: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه. وفي لفظ له: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله. ثانيا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. ومعنى قوله ترة يعني حسرة وندامة. وقال الإمام أحمد: لم يزل الناس يخطبون بالثناء على الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نقله في المغني والفروع. ثالثا الوصية بتقوى الله تعالى، لأنها المقصود الأعظم من الخطبة، وهو تذكير الناس ووعظهم. رابعا قراءة القرآن وأقله آية كاملة مفهمة، لأنه لو قال مدهامتان مثلا هذا وصف، وين الموصوف؟ هذا كلام ليس، هذه وحدها ليست مفهمة. ولو قال فويل المصلين هذه آية، ولكن اقتصار عليها يؤدي إلى عكس المقصود، وهكذا. واستدل القائلون بوجوب أن يكون هنالك شيء من القرآن في الخطبة بحديث جابر بن سمرة قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس، يقرأ القرآن ويذكر الناس، رواه مسلم. ولذلك خطب بقاف اقتصر عليها. وهناك أحاديث كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آيات من القرآن وهو على المنبر. وأوجب بعض العلماء زيادة على ذلك الشهادتين، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، بل قال ابن القيم رحمه الله: هذا هو الواجب في الخطبة قطعا، بل هو ركنها الأعظم. وقد روى أبو داود وأحمد وغيرهما من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. واليد الجذماء المقطوعة، فمن أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة دون التشهد، يقول ابن القيم، فقوله في غاية الضعف كما في جلاء الأفهام. والحديث قال عن ابن القيم في زاد المعاد ثابت، وقال عنه ابن رجب في فتح الباري رجاله ثقات، وصححه أحمد شاكر والألباني. كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. طيب إيش صار عندنا الآن؟ الحمد والثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الوصية بتقوى الله، قراءة شيء من القرآن، والشهادتان. وهذه لازمة في كل خطبة من الخطبتين لمن قال بالوجوب، فيأتي بالحمد هنا والثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، على أن قضية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني هكذا في الخطبتين تحتاج إلى تحرير وبحث، لأن الحمد والثناء والشهادتان يعني في الخطبتين في أولهما مثلا هذا شيء معتاد وبدهي ومعروف ومتعارف عليه أصلا هكذا. قضية أنه لا بد يكون هنا اتقوا الله وهنا اتقوا الله، ولا بد يكون هنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يكون هنا آيات وهنا آيات، ولا بد أن يكون، هذا محل بحث. ولأن من العلماء من قال: ليس لخطبة الجمعة أركان معينة أصلا، بل تحصل بما يقع عليه اسم الخطبة عرفا وهذا كلام أبي يوسف ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وهو الظاهر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره الشيخ السعدي. يقول ما ليس هنالك رسم معين أو عبارات معينة لا بد أن تقال هنا وهنا، هات خطبة يحصل بها المقصود الشرعي، هات خطبة تحصل بها الموعظة وتعظم بها الله في نفوس الحاضرين. ولكن هذا القول وإن كان له حظ من النظر لا ينبغي للإنسان أن يقتصر أو عليه حرفيا، بمعنى يقول خلاص أنا سأتعمد لما أجيب الحمد ولا الشهادتين ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا الأمر بتقوى الله ولا قراءة شيء من القرآن، ولا لأن هنالك من الفقهاء من اشترطه، هنالك بلدان تمشي على مذاهب، فإذا كان يعني إذا كان قضية يعني إذا كان الإنسان يخطب في بلد آخر في مذهب يسود فيه مذهب يشترطون فيه هذا، فليس من الحكمة أن يقول الله أنا على كلام شيخ الإسلام ولن أشترط ولن يعني آتي بهذه الأشياء، لا. ثم ما المانع أن يجمع الإنسان بين الأمرين؟ يعني ما المانع أن يحمد الله ويثني عليه ويأتي بالشهادتين في الخطبتين، وتكون الخطبتان مشتملتين على قراءة آيات من القرآن والأمر بتقوى الله والدعاء للمؤمنين، بالإضافة إلى مقصود الخطبة وهو أو موضوع الخطبة الخاص، صلاة، زكاة، صيام، حج، بر الوالدين، البيوع المنهي عنها إلى آخره. فبهذا يكون الإنسان قد لأنك إذا قلت خلص أنت خطيب يلا اذهب وقل الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم صل على محمد، اتقوا الله، اللهم اغفر المؤمنين، وجلست ثم قمت الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اتقوا الله، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر المؤمنين، قل هو الله أحد، وجلست أقم الصلاة. يعني هذا يعني في تقصير، يعني والقضية يعني لا يعني ليس فيها غلو جفاء قصور، لا قصور ولا تفريط ولا غلو ولا تطويل، ولا المسألة أداء المقصد، يعني الحرص على الإتيان بقصد الشارع من هذه الخطبة. وقد ذكرنا أيضا أن من سنن خطبة الجمعة أولا السلام على الحضور، لحديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم، رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. فللإمام سلامان إذا دخل المسجد سلم على من يمر به، وإذا صعد المنبر يسلم تسليما عاما على جميع المصلين. ثانيا الجلوس على المنبر حتى يفرغ المؤذن، لما رواه السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، رواه البخاري. وجلوس الإمام على المنبر يوم الجمعة إذا رقى المنبر حتى يفرغ من الأذان أو يفرغ من الأذان حتى يفرغ من الأذان سنة مسنونة تلقتها الأمة بالعمل بها خلفا عن سلف، فتح الباري لابن رجب. والإمام يجيب المؤذن على المنبر إذا أذن بين يديه كما يجيبه غيره من السامعين، إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر يقول الإمام على المنبر الله أكبر الله أكبر، وهكذا يقول الناس في المسجد. وليس في هذا خلاف بين أهل العلم، فإن الإمام من جملة السامعين للمؤذن. ثالثا افتتاح الخطبة بالحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخطب خطبة إلا افتتحها بالحمد، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. قال ابن رجب دلت الأحاديث على أن الخطب كلها سواء كانت للجمعة أو لغيرها تبتدأ بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله، ثم يذكر بعد ذلك ما يحتاج إلى ذكره من موعظة أو ذكر حاجة يحتاج إلى ذكرها، ويفصل بين الحمد والثناء وبين ما بعده بقوله أما بعد. مسألة: يستحب للخطيب بعد الحمد والثناء أن يقول أما بعد تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، ولذلك لا يصح في اللغة الإتيان بها في أول الكلام، ويستحب الإتيان بها في الخطب والمكاتبات اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم كما في بني المحتاج. وقد عقد البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بابا في استحباب ذلك، فقال: باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد، وذكر فيه جملة من الأحاديث كلها تشتمل على قول أما بعد. فإذا هذه الكلمة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من 30 حديثا. قال ابن مفلح: رواه عنه 32 صحابيا، يعني قول أما بعد في الخطبة. ولا تقوم الواو مقام أما، وإن جرى كثير من المؤلفين والمتحدثين على الاقتصار عليها دون أما، يعني وبعد، الحمد لله وبعد. وأشار بعض من ألف من المتأخرين أنها تقوم مقامها كما في شرح المواهب للزرقاني وغيره نظرا لشيوعها وكثرتها، وإلا فالأصل أما بعد، والسنة أما بعد، ولا حاجة ولا داعي للإتيان بثم قبلها، يعني ما يحتاج ما تقول ثم أما بعد وإن كان يصح. فإذا قلت الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يكفي، ولم يرد في النصوص ثم أما بعد، يعني في المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم مختلفون في أول من قال أما بعد من العرب على 8 أقوال، أجملها الشاعر: جرى الخلف أما بعد من كان بادية بها عد أقوالا، وداود أقرب، ويعقوب وأيوب الصبور وآدم، وقس وسحبان وكعب ويعرب. لأن قيل إن هذا أول واحد قال، قيل هذا أول واحد قال، ولعل أقرب الأقوال والله أعلم أن الذي قال داود عليه السلام، لأن الله عز وجل قال عنه: وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب. طيب، رابعا من السنة رفع الصوت بالخطبة، ويكون هذا في الموضوعات التي تحتاج إلى ذلك كذكر الساعة، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش. قال النووي: ولعل اشتداد غضبه كان عند إنذاره أمرا عظيما وتحديده خطبا جسيما. خامسا، أن يخطب على منبر كما قال المصنف رحمه الله، ويستحب أن يخطب على منبر. وأجمع العلماء على أنه يستحب كون الخطبة على منبر، فيستحب للخطيب أن يخطب على المنبر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثانيا لأن ذلك أبلغ في إيصال الخطبة إلى الناس، لأنه إذا كان مرتفعا سمعه أكثر الناس، ثالثا أن يروه، ولا شك أن السامع يتأثر بمن يراه أكثر من مجرد السماع، وهذا أمر مشاهد. ولهذا كان من هدي الصحابة على ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب استقبلوه بوجوههم، ليكون ذلك أبلغ في حضور القلب والانتفاع بالخطبة. ولهذا قال العلماء: إذا لم يوجد منبر فعلى موضع مرتفع من أجل أن يبرز أمام الناس، لأن ذلك أبلغ في الصوت وأبلغ في التلقي عن الخطيب، لأن من يشاهد يتلقى منه أكثر. شرح الممتع. قال ابن قدامة: وليس ذلك واجبا، فلو خطب على الأرض أو على ربوة أو على راحلته أو على غير ذلك جاز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان قبل أن يصنع له المنبر يقوم على الأرض. أين يوضع المنبر؟ السنة أن يكون المنبر عن يمين المحراب، أي على يمين مستقبل القبلة إذا كان في المحراب، فإذا وقفت في المحراب مستقبل القبلة السنة أن يكون المنبر على يمينك. وهذا هو المعمول به الآن. ومن أسباب ذلك أن الإمام إذا نزل منه ينفتل عن يمينه يذهب إلى جهة مقام الصلاة. طبعا هنا تنبيه مهم، درج المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان أمام الناس، فإذا صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الدرج فظهره للناس ووجهه إلى القبلة، فدرج المنبر ما كان جانبيا، ما كان جانبيا، يصعده أمام الناس. فإذا نزل من المنبر فوجهه إلى الناس، فإذا نزل من المنبر للصلاة فإلى أين يتجه؟ جهة اليمين حتى يقوم للصلاة. واستدلوا بالسنة العملية بأن منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان عن يمين محرابه فيسن الاقتداء به. وهذا وإن لم يرد حديث به بهذا اللفظ إلا أن العلماء قد استدلوا على ذلك بما رأوه، فهذا نقل بالرؤية. قال ابن حجر في التلخيص الحبير: لم أجده حديثا، ولكن المستند فيه إلى المشاهدة. ويؤيده حديث سهل بن سعد في البخاري في قصة عمل المرأة المنبر التي كان لها نجار فأمرته فعمله. قال: فاحتمله النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه حيث ترون، يقول سهل بن سعد، فوضعه حيث ترون. فهذه القضية إذن نقلت جيلا عن جيل بالمشاهدة. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يوضع المنبر في وسط المسجد، وإنما وضع في جانبه الغربي قريبا من الحائط، يعني ما كان منبر النبي عليه الصلاة والسلام ملتصقا بالحائط، هو قطعة خشب مستقلة ما في شك، هو درج خشبي ومستراح مكان الجلوس قطعة لم تكن ملتصقة بالجدار. والدليل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع قال: كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها، رواه البخاري. وعند مسلم ما يفسره رواية مسلم قال: كان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة. فإذا هذه قطعة، المنبر عبارة عن درج وضع في الجانب الغربي من المسجد قريبا من وسط المسجد، لم يكن ملتصقا بجدار المسجد، جدار القبلي للمسجد، وإنما كان بين المنبر وبين الجدار القبلي ممر شاة. طيب، مكان الوقوف على المنبر: يقف على الدرجة التي تلي المستراح، يعني أنزل منها، وهي الدرجة الثالثة، المجموع والإنصاف. واستدلوا على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن مفلح: كان منبره عليه الصلاة والسلام ثلاث درجات. طبعا ذكر الشيخ الألباني روايات وأدلة و وفي كتابه الأجوبة النافعة على أسئلة لجنة مسجد الجامعة على أدلة على كون ثلاث درجات، وأنه لما تجاوزوا به ثلاث درجات أدى إلى أمر سيء وهو قطع الصف الأول أو الثاني أيضا. طيب، كان منبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات، يقف على الثالثة. طيب، فعندنا الآن الدرجة الأولى يصعد، الدرجة الثانية يصعد عليها، الدرجة الثالثة يصعد عليها ويجلس على الرابعة، الرابعة مستراح، الرابعة مستراح، الرابعة مكان الجلوس. فإذا يقف على الثالثة عندما يخطب، وإذا جلس يجلس على الدرجة الرابعة المستراح، ما حماس الدرجة الرابعة، يجلس على المستراح. طيب، فلن يوجد كرسي على المنبر، هو المستراح هو الكرسي، خلاص هو مكان الجلوس. فإذا وقف للخطبة وقف على الدرجة الثالثة. قال ابن مفلح: وكان منبره عليه السلام ثلاث درجات، يقف على الثالثة التي تلي مكان الاستراحة، على الثالثة التي تلي مكان الاستراحة يعني أنزل منها، ثم وقف أبو بكر على الثانية، ثم عمر على الأولى تأدبا، ثم وقف عثمان مكان أبي بكر، ثم علي موقف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم زمن معاوية قلعه مروان وزاد فيه ست درج، فكان الخلفاء يرتقون ستا يقفون مكان عمر. سادسا من سنن الخطبة تقصير الخطبة، وهذا طبعا الموضوع فيه كلام طويل وبحث. الأدلة عموما على تقصير الخطبة، والناس تحتاج إلى تذكير وتعليم، وما عندهم اليوم، بعض الناس ما يسمع شيء عن الدين إلا خطبة الجمعة، باقي كله شغل في شغل، فهذه فرصته الوحيدة ليتعلم. فما هو طول الخطبة المناسب، وما هي السنة في الموضوع، وماذا يفعل الخطيب اليوم، وهل يعني يكون الصحابة يحضرون عند النبي عليه الصلاة والسلام يوميا صباحا ومساء يحضرون عنده؟ فلذلك خطبته قصيرة تكفي. الناس اليوم بعضهم ما يحضر أي مناسبة دينية أو وعظ أو كلام شرعي أو سماع علم أو موعظة إلا في خطبة الجمعة. هل هذا مبرر للتطويل أو ماذا يمكن أن نقول؟ ذكر الشيخ السعدي رحمه الله تعالى حديث عمار رضي الله عنه للدلالة على هذه السنة وهي تقصير الخطبة. فروى مسلم عن أبي وائل قال: خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان، لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست، يعني لو أطلت قليلا. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. ما معنى مئنة من فقهه؟ يعني علامة ودلالة على فقهه. وإنما كان كذلك لأن الفقيه يعلم أن الصلاة مقصودة بالذات والخطبة توطئة لها، فيصرف العناية إلى ما هو الأهم. وأيضا فإن الصلاة عبودية العبد، والإطالة فيها مبالغة في العبودية، والخطبة المراد منها التذكير، وما قل وقر يعني في النفوس خير مما كثر وفر، يعني مجرد السلام أصلا ما يمديهم يطلعوا من المنبر، إذا انتظرتم حتى يطلع من المسجد هم ينسون قبل ذلك، يعني بعض الناس. وطبعا الحافظة يتفاوتون فيها، ما شاء الله بعض الناس يمكن مستعد أنه يسرد لك الخطبة مرة ثانية، وبعضهم ينسى في الخطبة. طيب، وهذا الحديث الذي ذكرناه سابقا حديث عمار يدل على أن السنة المؤكدة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم هي تقصير الخطبة وإطالة الصلاة. قال الشوكاني: إنما كان إقصار الخطبة علامة من فقه الرجل، لأن الفقيه هو المطلع على جوامع الألفاظ فيتمكن بذلك من التعبير باللفظ المختصر على المعاني الكثيرة. وليس طبعا المشكلة هنا، القضية هنا فقط مشكلة أين الذي يفك اللفظ القصير ذي المعاني الكثيرة من الجموع الغفيرة. طيب، وقال الصنعاني في سبل السلام: وإنما كان قصر الخطبة علامة على فقه الرجل، لأن الفقيه هو المطلع على حقائق المعاني وجوامع الألفاظ فيتمكن من التعبير بالعبارة الجزلة المفيدة. وقد دلت أحاديث أخرى على استحباب تقصير الخطبة، وأن هذا كان هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع النبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. قال النووي: أي بين الطول الظاهر والتخفيف الماحق. وقال السندي في حاشيتي على النسائي: قوله قصدا أي متوسط بين القصر والطول، وكذا الصلاة، ولا يلزم مساواتهما، إذ توسط كل شيء يعتبر في بابه. فهذا يعني الوسط فيه، أو خلينا نتكلم عن موضوع الوسطية، يعني هذا موضوع خارج قليلا هامش تحت كده. الوسطية مصطلح خطير صار ميدانا للحرب على الإسلام في هذا الزمان، فيأتي أهل الضلال فيستعملونه بطريقة لتأييد باطلهم، ويدعون أن ما هم عليه من التفريط والعصيان هو الوسطية. وصارت الوسطية مفقودة وضائعة، وما ندري أين وسطية. وممكن يجي واحد يحد لك حد من هنا وحد من هنا يقول لك هذا الوسط، ويجي واحد يحد من هنا إلى هنا يقول هذا الوسط وهذا، وكل يفصل بداية ونهاية على كيف هو يحط الوسط. فالوسطية وسطيتان: وسطية وسط بين الحق والباطل، وهذه ليست هي الوسطية الشرعية. والوسطية الصح الحقيقية الشرعية هي الوسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط والزيادة والنقص. الوسطية حق بين باطلين. شوف ترى هذه عبارة مهمة جدا جدا. الوسطية حق بين باطلين، وليست الوسط بين الحق والباطل. فيطرح بعض الكتاب اليوم الموضوع، وبعض المنافقين في المقالات، الوسطية يضعها الوسط بين الحق والباطل. يعني مثلا يجي واحد يقول مثلا ما تكون لحية هنا ولا ما في لحية، خلها وسط مثلا، وهذا غير صحيح. الوسطية حق بين باطلين، وليست وسطا بين الحق والباطل. وهكذا لو جاء واحد قال قيام ليل وسنن رواتب تحية المسجد وصلاة الضحى وركعتي الطهارة ركعتي الوضوء وإيش، واللي ما يصلي أبدا، لا خلك وسط الصلوات الخمس خلاص. فإذا خلك وسط هذه، شوف الآن فيها ضياع والله العظيم، مصطلح مظلوم اليوم وضايع فعلا. الناس يا أمر مريج يجيك واحد يقول لا تخليك مرة متشدد، يعني لا موسيقى ولا أفلام ولا مصافحة المرأة الأجنبية ولا كذا، وبنفس الوقت يعني ما نبغاك تصير عاد ما في صلاة وكلها أغاني غربية واسمك تغيره، خلك وسط موسيقى هادئة غاني بالعربية الصلاة نعم كذا، خلك وسط خلاص، كل واحد يعرف ويخترع وسطا، وهذه يعني مصيبة. على أي حال، قال النووي رحمه الله: أي بين الطول الظاهر والتخفيف الماحق. وقال السندي في حاشيتي على النسائي: قوله قصد أي متوسطة بين القصر والطول، وكذا الصلاة، ولا يلزم مساواتهما إذ توسط كل شيء يعتبر في بابه. طيب. سنقف عند موضوع طول الخطبة وقصر الخطبة لأنه بحث فيه طول، ونكمل بقية الكلام عن سنن الجمعة في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد.